بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب أهلنا في اليمن، اللهم داوي جرحاهم، واقبل موتاهم في الشهداء وأهلك أعداءهم. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم وأطعم جائعهم. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واشف المرضى يا كريم، وفك أسر المأسورين، وارحم موتى المسلمين، ونجح الطلبة والطالبات، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى ومنا أن نجيب عنها. ومع اللقاء 15 بعد 100 الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا، نبدأ اللقاء بمسألة وردتنا عبر الخاص، نحاول التفصيل في الإجابة عنها. ومسألة اللقاء التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان: ما مفهوم الوسيلة الشرعية؟ ما مفهوم الوسيلة الشرعية؟ وهذا هو اللقاء الثاني في رحابها. في اللقاء الماضي تعرفنا على معنى التوسل، وقلنا التوسل باختصار هو التقرب إلى الله عز وجل. فالوسيلة هي الطريقة، هي الذريعة الموصلة إلى ما يريده المرء ويريد أن يحققه من مصالح ومنافع. كذلك هي الوسيلة التي تنجي العبد مما يضر من مفاسد ومضار. وبدأنا نتعرف على أنواع التوسل، وبينا أن التوسل ينقسم إلى قسمين: التوسل المشروع الذي يستند إلى الأدلة من الكتاب وصحيح السنة، وهناك التوسل الممنوع المذموم والذي يخضع للأهواء والآراء ولا دليل عليه من كتاب ولا من صحيح سنة. وبدأنا نتعرف على التوسل المشروع، فذكرنا أنه من التوسل المشروع التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، لقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وتكلمنا عن هذه الوسيلة الشرعية في اللقاء الماضي، جزاكم الله خير. اتكلمنا عن التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى في هذا اللقاء مع النوع الثاني من التوسل المشروع، وهو التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح. التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، فلك أن تتقرب إلى ربك وأن تتوسل إليه بعملك الصالح، كالإيمان بالله تعالى، كالمتابعة للرسول الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ودليل هذا النوع من التوسل المشروع في قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. آيات بينات كريمات من سورة البقرة بدءا من الآية 127 وما بعدها. في هذه الآيات الطيبات يتوسل الخليل إبراهيم عليه الصلاة والتسليم، وكذلك ولده إسماعيل عليه الصلاة والتسليم برفع القواعد من البيت. فرفع القواعد عمل صالح، نفذ الخليل أمر ربه عندما أمره برفع القواعد من البيت، فقام بهذا الأمر لله تعالى، فبدأ يتوسل بهذا العمل الصالح إلى ربه أن يغفر له وأن يبين له المناسك من أحكام الحج وأن يتوب عليه وأن يبعث في هذه الأمة النبي الخاتم الذي يعلم الأمة دينها وآيات ربها. فهنا توسل إبراهيم بماذا؟ بعمل، عمل صالح، ورفع القواعد من البيت. ولذلك لك عند الضيق أو الكرب أو الهم أو الغم تبحث عن أي عمل أخلصت فيه لله وكان فيه المتابعة لرسول الله وتسأل ربك بهذا العمل. يعني مثلا حضرتك جلست في مجلس علم ابتغيت وجه ربك وأردت أن تتعلم العلم النافع وكان عندك الإخلاص في ذلك، فتقول: يا رب بمجلسي هذا الذي جلسته ابتغاء مرضاتك ومتابعة لنبيك حرصا على العلم النافع والعمل به أسألك أن تفرج كربي وأن تيسر أمري وأن تبارك لي في رزقي إلى آخره، أو أن تشفي والدي أو أن تصلح زوجتي أو أي أمر تريد، فتتقرب إلى الله تعالى بهذا العمل الصالح. أيضا الدليل من السنة الصحيحة ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوا. يعني الجماعة دول كانوا في سفر بليل اضطروا إلى المبيت في غار. في بعض الروايات بيّنت الاضطرار الذي تعرضوا له، كانت الليلة باردة وشديدة الظلام ونزل المطر بشدة، فألجأهم إلى الدخول إلى الغار، والغار عبارة عن فجوة في جوف جبل. قال: حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوا، فانحدرت صخرة من الجبل، يعني شدة البرد مع كثرة الأمطار تحركت بعض الصخور من قمة الجبل، صخرة كبيرة جدا انحدرت فسدت عليهم باب الغار. يعني الآن انقطعت الأسباب. تخيل بقى هذا المشهد وهذا الكرب وهذا الأمن في سفر في صحراء في ليل مظلم شات ممطر وفي جوف جبل وانحدرت صخرة سدت عليهم الغار. يعني خلاص ما في أسباب تنقذهم الآن، ما في أسباب مثلا ينادوا على أحد يحرك الصخرة من الخارج أبدا، دول في صحراء. والصخرة سدت الغار، يعني حتى الصوت لا يسمع. سبحان الله، يعني انقطعت بهم الأسباب الآن. فماذا فعلوا؟ تعالوا لنرى. فقالوا: إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. الآن بقى ما في وسيلة إلا العمل الصالح، كل منكم يبحث عن عمل صالح أخلص فيه لله ويسأل ربه بهذا العمل. إنه لن ينجيكم، إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران. طبعا أنا بشرح رسالة صنفتها في هذا الباب بعنوان الرسالة الندية في ضوابط الوسيلة الشرعية، ويا حبذا أبو يونس ربنا يحفظك تنزل الرابط بتاع الرسالة تحت البث بحيث يستفيد المتابعون والمتابعات من هذه الرسالة. فقد أرسلت لك الرابط الأسبوع الماضي عبر الواتس، فيا حبذا تشاركه حتى يتابع المتابعون والمتابعات. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران. أن عنده أب وأم تقدمت بهم السن، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الغبوق اللي هو إناء اللبن، وهذا كان طعامهم، كان طعامهم. فكان في الطعام يقدم الأب والأم قبل الزوجة والأولاد والخدم من باب البر. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا. المال المقصود بالخدم، لأن الرقيق أو الخدم نوع من أنواع المال، كانوا يباعون ويشترون. فلما نقرأ مالا مش معناه هو يطعم الأموال، لا، يطعم الخدم يعني. وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا. بقول الكلام ده ليه؟ لأن بعض الناس يتكلم بغير علم. أذكر مرة أن أحدهم قعد يقول: سبحان الله، طب إزاي أكل المال؟ وده داعية. فطبعا الآفة أن يتصدر لتعليم الناس غير المتخصص، فبيجي الخلل هنا. يعني مثلا مما أفزعني ويعني أدنى قلبي أن بعض الإخوة أرسل لي فيديو مقطع صغير جدا للمسمى بمحمد ابن شمس الدين، هذا يقول كلاما وقع في ناقد من نواقد الإسلام والعياذ بالله رب العالمين. يقول: أنت ما توديش ابنك يتعلم في الأزهر ويتعلم العقيدة الكفرية دي، ده أنت توديه الكنيسة يتعلم دين النصارى أفضل ما توديه للأزهر. فطبعا والله إخوة الواحد صدم، يعني هذا كلام يقوله مثل هذا المسكين؟ يعني سبحان الله، لا عقل ولا فهم. من المعلوم أن من نواقض الإسلام الرضا بعقائد الكافرين. يعني أنت بتقول ودي ابنك الكنيسة يتعلم دينهم أفضل ما توديه الأزهر، يا سبحان الله، شفت الانتكاسة، شفت الفساد العريض. طبعا ده ناقد من نواقض الإسلام، أن ترضى بعقائد الكفر وعقائد التسليس وتفضلها على عقيدة الأزهر. وإن كان هنقول مثلا في خلل في بعض نوادي الاعتقاد زي مثلا المنهج الأشعري أو كذا، لكن هذا يعالج ببيان الخطأ من الصواب. ثم إن من وقع في هذا الباب الخطير في منهج الأشعرة يروم التنزيه أو متأولا أو كان جاهلا عند جماهير العلماء لا يبدع، بل ولا يكفر ولا يفسق. فلا أدري أمثال هؤلاء كيف يتركون لتعليم الناس الدين، أو كيف يؤخذ عنهم الدين. يعني مصيبة خطيرة جدا. يعني هذا ناقد من نواقض الدين ورد عن الإسلام، أن تعتقد أن عقيدة الكفر أفضل من بدعة في ظل تعليم أزهري مثلا. طبعا ده خلل جسيم جدا جدا، وده دليل أن هذا المسكين لم يتعلم ولم يتربى على يد العلماء، وهذا المسكين عنده خلل في العقيدة والمنهج. فهذا لابد أن يعذر، هذا لابد أن ينفض عنه الأغمار اللي حوالين منه، اللي سبحان الله بيعدونا من العلماء، والمسكين ما عنده شيء. يعني حتى في باب الأسماء والصفات له زلات عجيبة، دليل على أنه لم يدرس ولم يتعلم ولم يفهم، لكن عبارة عن قراءة، مثقف، عنده ثقافة، فبيتطاول. فطبعا الإنسان حزن أن يقول بهذا الكلام من ينسب زعم كذبا أنه يعلم الناس وأنه من أصحاب المنهج السني السلفي، فطبعا إلى الله المشتكى. فإذا عشان كده كان السلف الصالح رضي الله عنهم لا يأخذون العلم عن صحفي ولا عن مصحفي. الصحفي الذي أخذ العلم من الكتب أمثل هؤلاء، لأن من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، وكما يقول كما أقول كثيرا الكتاب شيخ مضل، ودي مصيبة. العلم يؤتى من الباب، لابد أن تزاحم العلماء وتلازم العلماء وتأخذ العلم عن الثقات المشهود لهم بالعلم. سبحان الله تجد أمثال هؤلاء الأغمار الصغار حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام لا أدب ولا علم ولا فهم، ويتطاولون على الأكابر من العلماء كما تطاول هذا المسكين على الإمام النووي وغيره من الأئمة الكبار. يعني لم يترك أحدا من الأئمة، طعن في أبي حنيفة النعمان وطعن في النووي وابن حجر، ماذا ينتظر بعد ذلك؟ نسأل الله السلام. وبعدين يقول لك إنك تعلم ابنك في الكنيسة عنده أفضل وأرجى من إنك تعلمه في الأزهر، لا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. وصدق الله إذ يقول أن تزل قدم بعد ثبوتها، نسأل الله السلام. ربنا يجنبنا وإياكم مضلات الفتن، نحن في زمن كثرت فيه الفتن المضلة، والقابض على الدين كالقابض على الجمر، نسأل الله الثبات والتثبيت، اللهم أمين. فبيقول لي بقى صاحبنا يعني إزاي يطعم المال؟ طب يا ابني أنت داعية، لو أتعبت نفسك قليلا وقرأت شرح الحديث لعلمت المقصود بالمال في الحديث هنا. المشكلة أن الكثير لا يقرأ ويأخذ النص كده من الإنترنت دون رجوع للشروح. ارجع يا ولدي واقرأ شرح الحديث وماذا قال فيه الشراح. الحديث عند البخاري، انظر ماذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه، بس الأمر بسيط جدا. انظر ماذا قال ابن رجب في شرحه، انظر ماذا قال ابن بطال في شرحه، انظر ماذا قال البدر العيني في شرح في عمدة القاري، بس أمر بسيط جدا. هات الحديث واقرأ شرح الحديث وشوف ماذا قال الشراح وماذا قال العلماء في شرح هذا الحديث. إنما أن تتصدر لتعليم الناس وإنت كلمة في حديث لا تعرفها، ودي مشكلة. فمن هنا بنحذر، يعني نفرق بين الواعظ اللي عنده ثقافة علمية ممكن يقرأ كلمتين ويبخهم ويقولهم أو يجيب خطبة مكتوبة ويقولها، وبين عالم من أهل العلم من أهل الرسوخ، وبين طالب علم متقن جيد عنده قدرة على الترجيحات، وهكذا. فإحنا ابتلينا بكثرة القراء وقلة الفقهاء كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالمال هنا المقصود به الخدم أو كل ما يملكه المرء من خدم. قال وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي في طلب شيء يوما. هذا الرجل كان يعمل اتأخر في العمل، في بعض الروايات نأى بي طلب الشجر، يعني البحث عن الحطب أو جمع الحطب أو العمل الذي يعمله فتأخر. قال فلم أرح عليهما حتى ناما. فلم أرح يعني رجعت البيت لقيت الأب والأم نائمين، فحلبت لهما غبوقهما أي إناء اللبن، فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، لأن أقدم الأم والأب أولا. قال فلبثت والقدح على يدي، القدح يعني الإناء المملوء غير الكأس، الكأس ممكن تكون فارغة، يقول لك احضر لي كأسا، يعني هات الكأس فارغ يعني. إن عليكم السلام، لما يوضع فيه المشروب يبقى اسمه القدح. تمام، يبقى القدح هنا يعني ايه؟ اناء اللبن المملوء باللبن او الغبوك، بخلاف الكأس. عندما اقول لك احضر لي كأسا يبقى انا عايز كوباية ايه؟ فارغة، خلاص. لكن عشان اجيب فيه المشروب بلفظة الكأس، كأس من ماء لازم تحدد بقى، او كأس من شاي، فتحدد المشروب اللي انت تريده. انما لو طلب كأسا فقط يبقى ايه؟ اناء فارغ. طيب لو قلت قدح يبقى مملوء، يبقى القدح ايه؟ هو الاناء المملوء. قال فلبثت والقدح على يدي انتظر استيقظهما حتى برك الفجر، يعني طلع الفجر ظهر بضوئه، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. يبقى بدأ يتوسل بإيه؟ بالعمل الصالح ده، ببر الوالدين اللي ابتغى به وجه الله عز وجل، وسأل الله به أن يحرك هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج، يعني اتحركت الصخرة بس لسه المكان ضيق ما ينفعش يخرجوا منه، ليه؟ حتى يكتمل بقية الذين انحصروا داخل الغار، لازم كل واحد يقدم العمل. ولذلك أقول عن هذا البر: بر حرك صخرة وكشف غمة، عشان نعرف قيمة بر الوالدين يا إخوة، يعني سبيل لتفريج الكروب وزوال الهموم والبركة في الأرزاق. ولذلك في حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، بعد رأس الرحم الأم والأب. فإذا أردت طول العمر، سواء الطول الحقيقي ما بين القضاء المبرم والمعلق، أو طول البركة كما قال بعض العلماء، وكذلك البركة في الأرزاق. من واحد يشتكي دايما يقول لك بكسب كتير لكن ما فيش بركة، طب ابحث عن صلة الأرحام، ابحث عن والديك، لعلك مقصر في هذا الباب. والسبيل للبركة في الرزق البر والصلة. فقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، فليصل رحمه. بركة الأرزاق تأتي من بر الوالدين، تأتي من صلة الأرحام، وهكذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقال الآخر، أي الرجل الثاني منهم: اللهم كانت لي بنت عم، كانت أحب الناس إلي، يعني كان يحبها حبا شديدا، فأردتها عن نفسها. يعني أردتها عن نفسها في اللغة؟ أي أراد أن يرتكب معها فاحشة الزنا، يعني راودها أن يرتكب معها الفاحشة، فده معنى ما قال: فأردتها عن نفسها فامتنعت مني. كانت تقية تخشى الله تعالى، امتنعت عن الزنا حتى ألمت بها سنة من السنين. السنة يعني الفقر والضيق والحاجة، يعني افتقرت، احتاجت للمال، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار، العملة إما الدينار وإما الدرهم، وكان الدينار من ذهب والدرهم من فضة. وسبحان الله في تركيب الاسم كما أشرت لكم من قبل، كلمة دين دينار تتركب من شقين، عليكم السلام، الأول دين والثاني نار، يا إما الدين يا إما النار. والدرهم كذلك من شقين، در من الإضرار من الكسر، وهم يعني اللي ينشغل بالدنيا تكسر همومه، درهم من الهموم، بخلاف من أرادها لدين ومن جعلها وسيلة ومطية مش مقصد ولا غاية. ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر الله له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا تيجي لغاية عنده تخدمه. ومما قرأت عن بعض الدعاء وذكرته لكم من قبل قصة هذا الطالب الذي كان له شيخ يلازمه، والشيخ كان فقيها، وكان هذا الشيخ فقيرا جدا الفقر المدقع. مع مرور الأيام هذا الشاب طالب العلم أراد أن يسافر إلى بلد آخر، فذهب إلى شيخ يستأذنه ويسأله الدعاء، فأذن له وقال له: ما دمت تذهب إلى بلدة كذا فشيخي الذي علمني يقيم في هذه البلد، اسمه الشيخ فلان الفلان، عندما تصل ابحث عنه واسأل عنه، فإن وصلت إليه أقرأ عليه السلام وقل له يقول لك تلميذك فلان ادعو له، بس ادعي لي. قال له: حاضر. الطالب سافر، ولما استقر في البلد الذي سافر إليها بدأ يسأل عن الشيخ فلان، طلع من العلماء الكبار المعروفين، فدل على بيته، يقول: ذهبت إلى بيته لقيته يعيش في قصر، خدم وحشم وأمنع البوابات، عالم كبير. يقول: فسألت على الباب عند بيت الشيخ فلان، أريد أن أقابل، مرحبا اتفضل. دخل. يقول: فدخلت وانتظرته، فبعد قليل نزل إلي، فإذا بي رجل فيه تواضع وسمت طيب، سمت العلماء، رحب بي وسلم وأكرمني، فقلت لو جئتك من طرف فلان. قال: يا مرحبا، هذا كان تلميذا عندي، كيف حاله؟ قلت له: فضل ونعم بخير، بس يطلب منك الدعاء. قال فرفع يديه وقال: اللهم أخرج الدنيا من قلبه. يا دنيا، ده أنا شيخي فقير مش لاقي وانت اللي عندك الدنيا. الطالب كده الدعوة حيرته. يقول: فقلت في نفسي: عجبا، هو أحق بهذه الدعوة من شيخي. فمرت الأيام وعدت إلى بلدي وذهبت إلى شيخي فرحب بي وسألني: هل التقيت بشيخنا؟ قلت: نعم. هل سألته الدعاء لنا؟ قلت: نعم، لكنه دعا لك دعوة أراها لا تنطبق عليك، بل هو أحق بها. قال: ماذا دعا؟ قال: رفع يديه وقال: اللهم أخرج الدنيا من قلبه. فبكى الشيخ وقال: صدق والله، صدق والله، صدق والله، لقد أخرجها هو من قلبه، فجعلها الله بين يديه، وملأت قلبي فصلبت مني. هكذا هي الدنيا يا إخوة، اللي ينشغل بها ما ياخدش منها حاجة، يتعب يهلك في أوديته، وحتى وإن جمعه لن يستفيد منه. كثير من الناس جمعوا الدنيا صح، لكن لم يستفيدوا، حطها في البنوك وكنز ولم يستفد منها، ومات وسابها لغيره، حرم نفسه طول عمره يقول لك أنا شقيان، وانكسر ظهره في جمعها ولم يستفد منها، وحياته كلها بخل وضنك وكرب، حتى لم يتمتع بالطيبات، طول عمره شغال الليل ونهار يقول لك مطحون في الدنيا سبحان الله، ولم يستفيد منها وسابها لغيره. إنما في ناس الدنيا جت تخدمهم، إنهم جعلوها وسيلة لرفع الحرج عن الناس، عن فقير ومحتاج، أداء الزكاة في وقتها، الصدقات والخير، استخدمها في طاعة الله وفي خدمة الدين، ففيها بركة، فاستفاد وأفاد وهكذا، وقدم لنفسه منها قبل أن يموت. قلت لكم زمان قصة الأخ الجزائري الله يبارك فيه اللي شغال صياد سمك، شاب هو راح يصطاد مع الجروب بتاع الصحبة صيادين، قعدوا على البحر، مسك الشبكة بتاعته ورماها، في أول دقيقة خرجت له حوتة حوتة هي 20 كيلو. قد كده قد الولد، فراح شايلها على كتفه وبيستأذن يا جماعة ماشي خلاص يلا. رايح فين؟ اصحابه بقى ده احنا لسه جايين. قال لهم هقعد ليه؟ الحمد لله ربنا رزقها حوتة كبيرة اهي. قالوا تعالى اقعد جيب واحدة اتنين وتلاتة وعشرة. قال لهم هعمل بيهم ايه؟ تبيع والمال يكتر وتستفيد. قال لهم وبعدين؟ بعد ما جمع المال قالوا عشان تشوف اللي تتمتع بالطيبات. قال لهم انا هعمل كده دلوقتي، هروح ابيع نصها واروح البيت مع زوجتي واولاد ناكل نصها ونتبسط، اكل وانا في صحتي بدل ما اقعد اكنزها لغايه ما اكبر في السن بقى عندي 60 سنه. لما فكر اتمتع بالدنيا الاقي اسناني سقطت، معرفش اكل حته لحمه، وقال العلل والامراض يقول لك ممنوع تاكل لحم، ممنوع تاكل كذا، ما اعرفش اخرج اتفسح لان كبرت في السن والعظمه كبرت. انا دلوقتي هاكل واتبسط واتمتع وانا عندي اسناني وعندي صحتي اللي تقدر تهضم الطعام. فياما ناس يا اخوه ما فهموش المقصد ده، قعد شغال ليل ونهار وما تمتعش، لما يفكر يتمتع ما يلاقيش صحة عشان يتمتع. جاله النقرس، وجاله مش عارف مرض الأنيميا، وجاله مش عارف ايه، وعنده السكر، وعنده الضغط، وعنده هم، يقول لك ممنوع لو اكل حاجة يتعب، وقاعد ادوية وعلاج وسنانه سقطت. يا واد يا جيمي، ها اصحى يا جيمي، كل وانت عندك سنان واتبسط، احسن لما هنكبر السنان هتقع ما تلاقيش سنة تاكل بيه، تبقى عايز الاكل يتعصر لك تشربه زي الشاي. تاخده في امبولات. لا، فوانت عندك صحه تمتع، فخذ من الدنيا القدر الذي يكفيك، مش لازم تحارب من اجلها الحرب الضروس دي اللي بتحصل، يقعد يحارب ويظلم ناس وقد يقتل ويسرق ويتعامل في الحرام وفي الربا، وفي الاخر يموت ويسيبها ويطلع له ولد فاشل وزوجه مش عارف ايه، لانه ما رباش على الدين، ما جعلش الدنيا وسيله، جعلها غايه ومقصده، فدي المصيبه. فالدينار بقى دين او نار، والدرهم يدر الهم والهموم ان اتخذته غايه، فيكفيك منها القليل الذي يبلغك. انت عامل كوبايه لمين؟ ليا انا؟ والله برد الدين. الله يبارك لك، حسيت بيا يا ابو يونس، جزاك الله خير. خد اشرب انت بقى دي، هي مش بارده قوي، برده تعجبك. ايس تي. هنتمتع بالشاي واحنا صغيرين يا واد يا جمال. لسه في الخمسينات. اي نعم، لسه برده شباب يا جمال ولا ايه؟ مش عاجبك الواد ابو يونس؟ عمال يقول لي ايه يا شيخ انت؟ وانا بشرب شاي اهو. يعني كل مشروبات برضه في سنان. تعرفنا بقى معنى الدينار والدرهم. المهم قال فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، يعني أرتكب معها إيه؟ فاحشة الزنا مقابل المال. قال ففعلت، الضيق والقرب والفقر والحاجة، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية قعدت منها مقعد الرجال من النساء، وفي رواية جلست بين شعبها الأربع، يعني خلاص ارتكب الفحش. قال قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، وفي رواية اتق الله أي لا تفعل الحرام، إن أردت يبقى الزواج حرام لا. قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، يعني ترتكب الفحشة إلا بعقد زواج شرعي يبقى في الحلال بلاش الحرام. قال فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. العفة يا إخوة، عفة حركت صخرة وكشفت غمة. الزنا كبيرة من الكبائر، من ثماره الفقر والكرب والهم والضيق، نسأل الله السلام وأن يتوب على كل عاص. قولوا أمين. أمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثالث، اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. يعني الرجل ده كان عنده عمل، استأجر بعض الأجراء، عمال يعني يعملون عنده، طبعا في آخر العمل أعطى كل أجير أجره، وده منهج الإسلام، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقوه. انتهى من العمل يجد الراتب بتاعه كاملا، لا كما يحدث الآن، يخلص شغل ويبحث بقى عن الأجر، تجد صاحب العمل يتهرب منك، مش فضيلك، أنا ما عنديش، طب اصبر عليا، وهكذا حتى يأكل ماله. ودي مصيبة كبيرة، وأكل أموال الناس بالباطل. المفترض الأجير يأخذ الأجر مع نهاية العمل قبل أن يجف عرقه، تديله أجره وزيادة وتشكر له صنيعه. هذا الرجل فعل هذا الفعل، أحد العمال مشي ونسي أجره، مش هو اللي منعه، ده هو أجير مشي من غير ما يأخذ الأجر. قال فثمرت أجره. يعني مثلا إذا كان أجرة اليوم 50 يورو مثلا بلغة الألمان، هو الرجل ده عنده تجارة، بيتاجر في بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والجاموس والأغنام، راح اشترى له بيها مثلا شاة أو شاتين وحطهم مع الإطراب، المعزة تخلف، يبقوا 10 20 30، الله يشتري له ناقة، يبيع ويشتري له ناقة ويشتري له جاموس ويشتري له كذا، كتر المال من 50 يورو دي، في بركة، بركة في العمل الحلال. قال فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. أموالنا متعددة، تشمل بقى الإبل الغنم وهكذا. فجاءني بعد حين، يعني بعد زمن، فقال يا عبد الله أدي إلي أجري، أنت مش فاكرني، أنا في مرة اشتغلت عندك كذا 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 ومشيت وما أخذتش أجري، فأدي إلي أجر. فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، كمان اشترى له إيه؟ رقيق عبيد. يعني يا جماعة ازاي كل ده بتاعنا؟ ده كانوا هم 50 يورو مثلا يعني. قال فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. وفاء حرك صخرة وكشف غمة. يبقى هؤلاء الرهط توسلوا إلى الله تعالى بماذا؟ بأعمالهم الصالح. فده نوع من أنواع التوسل المشروع. يعني حضرتك لما تكون في ليك طلب معين تحتاج إليه وتريد قرب إلى الله، تتقرب به إلى الله، ابحث عن عمل صالح. في يوم أقمت الليل وربنا من عليك بالخشية وصليت ركعتين بخضوع وخشوع وبكيت بين يدي خالقك، اسأل ربك بهما، اللهم في ليلة كذا صليت بين يديك ركعتين أحسب أني كنت فيها فيهما من المخلصين. اللهم إن كانت الركعتين فيهما الإخلاص لك ففرج كربي ويسر أمري إلى آخره. مثلا تصدقت بصدقة وأخفيتها، اسأل ربك بها، يا رب في يوم كذا أنا تصدقت على فقير بكذا، يا رب إن كنت مخلصا فيها فبارك لي في رزقي، يسر لي زوجة صالحة تعينني على ديني ودنياي. شكوى الشباب كثير، عايز زوجة صالحة، ويرسلوننا كثيرا، يا شيخ ادعي لي، حاضر سأدعو لك. انت كمان تقرب الى ربك بوسيلة شرعية، وسأله بأي عمل صالح ان ربنا يمن عليك بالزوجة الصالحة اللي تعينك على امر الدين والدنيا معه، فسأل ربك وتقرب اليه. مثلا بآيات من القرآن قرأتها يوما وأخلصت في قراءتها وكنت في خشية عند قراءتها، اسأل ربك بها. بحسن تربيتك لولدك أو بمراعاتك لزوجاتك، اسأل ربك بهذا، لأن النبي قال حتى اللقمة يرفعها الزوج إلى في زوجته له بها أجر. يعني احتسب النفقة عند ربك وانت بتنفق على الزوجة أو بتنفق على الولد، إنها لله، عشان يبقى في أجر. ما كلنا بننفق، لكن بعض الناس لا يستحضر النية، عادة عشان رجل بينفق، لا استحضر النية لأنها نفقة واجبة وليك فيها أجر، فاستحضر النية أنها لله وأنها من منطلق القوامة التي جعلها الله لك. رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فاحتسبها عند ربك عز وجل. فدايما ابحث عن الأعمال الصالحات وتقرب بها إلى ربك، فهذه من الوسائل العجيبة في الاستجابة. شوف الصخرة بجوف ليل تتحرك وتكون النجاة بعد انقطاع الأسباب بالأعمال، بالأعمال الصالحة. فلابد أن نسأل ربنا بأعمالنا التي نرى فيها الإخلاص ونحسب ذلك، فنسأل ربنا بتلك الأعمال. أكتفي بهذا القدر، لأن الحديث عن أنواع التوسل المشروع متعددة وتحتاج إلى أكثر من لقاء، فبإذن الله إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع التوسل المشروع والتوسل غير المشروع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونشوف ما ورد من أسئلة واستفسارات عبر البث، ثم نرجع للحضور إن شاء الله. أخونا أبو عائشة يوسف عثمان، مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب بارك الله فيك، أمين، وتقبل منك، أمين، رضي الله عنك، أسأل الله أن يحفظك، اللهم أمين، ولك بمثل. سؤالي: ما حكم حلق شعر المولود؟ ثانيا: وحكم ختان الإناث وخاصة في هذه البلاد؟ طيب، بالنسبة لحلق رأس المولود سنة وتتعلق بالمولود الذكر دون الأنثى، الأنثى لا يحلق لها، إنما الحلق يكون للمولود الذكر، للمولود الذكر. لماذا؟ لأنه صدقة تقدم وقربة تقدم إضافة لإزالة الأذى عن الرأس، فنيجي في يوم سابعه بيحلق شعره بالموس، بس بشرط الذي يحلق لا يكون خبيرا حتى لا يجرح المولود. إذا رأى الطب إن الحلق بالموس يضر الطفل، لأن في بعض الأطفال بيكون عندهم بعض العلل في المولد، فهذا لا يحلق له، لكن يقدر، يشوف تقدير الشعر كم جراما مثلا، إنما بلا علة فيحلق رأسه، يوزن هذا الشعر ويقدر بالجرامات. هنقول مثلا طلع 3 جرام، نشوف جرام الفضة بكم. لو قلنا مثلا جرام الفضة ب10 يورو مثلا، أنا بقرر ما أعرفش الأسعار، لو قلنا مثلا إن جرام الفضة ب10 يورو في ألمانيا هنا بيقول في هذه البلاد، يبقى 3 جرام بكام؟ ب30 يورو، يطلعهم صدقة. يبقى تصدق من باب شكر النعمة، وإزالة الشعر أزالت الأذى عن المولود وأميط عنه الأذى. هذا بالنسبة لحلق الشعر. لو بالماكينة ماشي، المهم يزيل كل الشعر، يزيل كل الشعر. السؤال الثاني عن ختان الإناث. ختان الإناث مكرمة وسنة وليس بواجب، مكرمة وسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم المدينة رأى خاتنة الإناث فقال لها أخفضي ولا تجوري، يعني ضبط لها الأمر شرعا، يعني خذي قدرا يسيرا حتى تعتدل البنت فتستقيم في بيتها ويستقر معها زوجها، لأن لو تركت بيكون عندها قوة فممكن تؤدي الفساد البيت، وإذا يعني جارت في الأخذ أخذت كثيرا يؤدي للبرود أيضا، لا تستقر في بيته، فالاعتدال. يبقى أحفي ولا تجوري، أخفضي ولا تجوري، وده بيكون بعد سن 9، بس يكون عند طبيبة، ما يتعملش بالعادات القديمة اللي فيها إهانة وفيها إذاء وفيها ضرر، انت يسر عند طبيبة متخصصة من سن 9 سنين لسن 13 سنة، دي الفترة اللي بيكون فيها العضو المراد إزالة بعضه قد اكتمل عند البنت، بتضم رجليها وتنظر الطبيبة، إن وجدت أي شيء مرتفع تاخد منه جزء يسير، لم تجد يبقى لا تختن، ما عندهاش عشان تختن جزءا يسير. إذا منع في أي دولة من الدول خلاص إلزم وخلاص، وربنا يصلح الأحوال، اللهم آمين. إنما هو كحكم هو مكرمة، مكرمة أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان وجب الغسل، سمى الرجل عنده ختان والمرأة عندها إيش؟ ختان، مس الختان الختان، يعني معناه إن الختان معهودا عند النساء كمكرمة، والله أعلى وأعلم. إيميل بعنوان الشيخ سيد معلمنا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم، أمين يا رب وإياك. هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، فما المقصود بالقوي وهل يدخل في قوة المال؟ لأني سمعت أناس تقول قوة المال أيضا. طيب، قال المؤمن القوي أحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قال أهل العلم والقوي هنا تشمل جميع أنواع القوة، يعني تشمل القوة العقدية، ممكن في الاعتقاد قوي الإيمان عقديا، والقوة التعبدية عابد لله عز وجل، والقوة في الأخلاق في السلوكيات، والقوة في الاقتصاد وفي الدنيا، والقوة البدنية. لذلك قال عمر علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل وروهم من الشعر. ليه ذكر هذه الأشياء؟ فيها تقوية للأبدان، قوة للبدن، وكانت العلة من الرياضة في الإسلام التقوي على الجهاد ونصرة الدين، مش تكون لعبة، لا. فالقوة هنا عامة تشمل جميع الأمور من حيث العقيدة والعبادة والسلوك والأخلاق والمال كدنيا واقتصاد، قوة البدن والصحة إلى آخره. أبو يونس بيقول ليست هناك أسئلة. طب ناخد بعض الأسئلة من الحضور ليكتمل أو تكتمل الفائدة للمتابعين، لو حد عنده سؤال يتفضل. أمين.
شيخنا ذكرت في السؤال الأخ أنه يحلق شعر الطفل لإماطة الأزمة،
نعم،
كل الأزمة اللي ممكن يكون شيخنا بالشعر؟
بيسأل في إجابتنا عن حلق رأس الطفل، ما الأذى الذي ربما يكون؟ قال بعض أهل العلم من الأذى ضعف الشعر نفسه، لأن الحلق يقويه، فربما يكون في بعض الآفات. كذلك من الأذى ربما يكون في بعض القشر الموجود تحت أثر الوضع، في بعض الميكروبات، في بعض الآفات، فلما يزال الشعر بيبدأ يماط عنه الأذى من ريح الرحم، من بعض الميكروبات، من كذا، وهكذا. فدي بعض أنواع الأذى اللي ممكن تكون في الرأس. وكذلك في نوع من أنواع الصحة لفروة الرأس نفسها وقوة لها. نعم، حد عنده سؤال يتفضل. تفضل
شيخنا بارك الله فيك.
أمين.
أخذ تسأل شيخنا، تقول عندها بنتين، يعني واحدة بال7 سنين والثانية بين ال12 و13، فعندهم هلا ميول شيخنا مثلا للمكياج، بحطوا بيلبسوا قصير مثلا، فالأم كيف لازم تتعامل مع بناتها؟ أنه يعني تتركهم أطفال، واللي من هلا تحط عليهم أنه لا ما بيجوز ما بصير، فكيف لازم تتعامل؟
أم عندها بنتان، واحدة 7 سنين والتانية 13. طبعا 7 سنين و13 طول هما بيحطوا مكياج أو بيلبسوا قصير، فكيف تتعامل معهما؟ طبعا من سن 7 سنين، طبعا 13 دي خلاص، دي بلغت خلاص، يعني دي امرأة الآن، فدي لها حكم خاص. نيجي لأم 7 سنين دي. 7 سنين يعني سن التمييز، والسن ده اللي فيه وجوب التعليم ندبا واستحبابا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، علموا أولادكم الصلاة لسبب. فاحنا دخلنا في سن التعليم الآن، فلا بد على الأم أن توجه ابنتها الصغيرة. طبعا الكبيرة خلاص دي أحكام، دي بقت فرض عليه، ممنوع تزين خارج البيت، ممنوع تلبس قصير، لابد أن تلبس الجلباب، تلبس الحجاب، وتبين لها حكم الإسلام وبرفق وبهدوء، أدي يا بنت حكم الدين، أدي حكم كذا، الله يقول، النبي يقول، ونعلمها برفق. نيجي للبنت الصغيرة بقى، هنبدأ نعلم. يعني ايه؟ عشان كده الإسلام لما رخص في البنات للجواري، البنات يعني العرائس، تجيب لها عروسة. ليه؟ عشان وهي صغيرة تتعلم الأحكام. لما نجيب لبنتنا الصغيرة عندها 2 3 سنين عروسة، المفترض الأم تكون فاهمة ان بتجاب لها العروسة عشان تعلمها. تعلمها ايه؟ تعلمها الأمومة والحنان والعطف وتزيين العروسة للزوج. ده كله البنت لابد يكون مستقر في دنيا صغيرة، دي اسمها التربية التدريجية. وتبدأ الأم توجهها وتعلم، تيجي من سن 6 تقول لها اه يبقى الزينة يا بنتي بتكون في البيت مش خارج البيت. المرأة لا تتزين خارج البيت، لا تضع مكب خارج البيت، لا تضع زينة خارج البيت. عايزة تحط في البيت مرحبا يا بنتي، انت لسه صغيرة بتتعلمي اهو، عندها ألم الروج ماشي في البيت، هتيجي تخرجي نغسل وننظف. ليه؟ لأن ده يجوز لك داخل البيت مع المحارم على التأبيد فقط، وبعد كده لما تكبري مع زوجك فقط تحطي الكلام ده للزوج. فلازم تتعلمي، هنعلمك تعملي ايه، تحطي ازاي، تحطي كذا، ونبين لها ان الإفراط في تلك المساحيق فيه مضرة، والإسلام قال لا ضرر ولا ضرار. فما تحطيش 2 كيلو مثلا زيوت على وشك، اولا زوجك هيزهد فيك، هتبقي ملزقه ووحشه ومش انتي وشكلك متغير، تيجي تغسلي وشك يتخض منك، فخليكي بطبيعتك الله يكرمك، عشان ما تخشيش في نوع التدليس ولا الكاذب. نعلم البنت كده، انتي جمالك الطبيعي ما شاء الله عليك، انتي حلوه وجميله من غير اي حاجه. ونذكرها بالاثار، سيدنا جعفر لما يعلم ابنته وهي خلاص هتتجوز بقى، بيعلم واحده راحت لزوجها، بيقول لها يا ابنتي تزيني لزوجك، وان ازين زين الكحل. هذه اجمل حاجه في البنت، تحط الكحل لزوجها. وكوني نضره الوجه، يعني خلي وجهك دايما جميلا نضرا، ولا يساعد على نضاره الوجه الا كثره الوضوء، اتوضي كتير، ده يخليكي جميله جمال طبيعي، جمال رباني يعني. ولذلك المرأة التقية النقية سبحان الله تجد فيها جمال بدون المساحيق دي كلها، حتى مش عارف 0.5 كيلو أحمر وثلاث أرباع كيلو أخضر ومش عارف إيه وأليينر ورموش وودان وشغلانة يا راجل، وضوافر وإيدين، تحس مش جابت لك واحدة تانية مش هي. ها دي بقى زي ما قال كده صاحبنا لما سأل عن الفرق بين المرأة المعاصرة وفانوس علاء الدين المصباح السحري ده، قال والله الاثنين زي بعض. يا عم الشيخ ازاي؟ قال مصباح علاء الدين تحك ويطلع عفريت، وهي كمان تغسل وشها يطلع عفريت، هتلاقي كل حاجه متغيره. عشان كده سموه نيو لوك، مش هي يعني، واحده جديده جايبين لك واحده مش هي دي، بقى تيجي تغسل وشها قدرا يا ربي الزوج يزهدها على طول، مش هي دي بتاعت امبارح. اه اديني واحده غلط، فنعلمها الكلام ده كله برفق وبضحكه جميله وبادب. ده نبدا بقى نلبس الحجاب، نعمل كذا، وتصبر عليها مع الدعاء، تدعو الله تعالى ان يصلحها. واهم شيء بس كيف نوصل لها الخير ده كله بالدليل وبرفق. الرجل البسيط كده اللي محب يعلم بنته قيمه الحجاب، راح جاب لها ايباد جميل جدا وغالي جدا. البنت اول حاجه طلبتها انا محتاجه كفر، هات لي ايه كفر للايباد ده. يعني ايه كفر؟ عارفين انتوا غلاف يعني يغطيه. عشان قال لها ليه يا بنت جيب له كفر ده شكله جميل؟ قالت له يا ابي عشان احافظ على جماله، عشان ما يتخدش، ما يتطربش، ما يقدمش، يفضل جميلا. الله وكذا المرأة المسلمة لازم تتحجب يا بنتي عشان تفضل جميلة، ما تتخدش، ما حدش ينظر يا نظرة مش كويسة. نعلم بنتنا كده بالطريقة الجميلة دي. الأب اللي خد بنته في ليلة وعزمها على مطعم فاخر جدا وطلب أفخر المأكولات وطلب من النادل اللي بيقدم المأكولات هات لي طبق صغير وغطيه بالفويل وحطه في نص الطعام، الطعام كله مكشوف ما عدا الطبق ده. البنت محتاره وعايزه تعرف ايه اللي في الطبق ده، انا عايزه ده. قال لها يا بنتي للاكل كله ما شاء الله هنا وجميل اهو. قالت له لا مدام غطوا ده اكيد ده اجمل طعام في المائده. قال لها وهكذا المحجبه يا بنتي اجمل امراه في المحيط كله، لانها مستوره محفوظه. نعلم بنتنا كده. المعلمة اللي حبت تعلم البنات قيمة الحجاب جابت علبة شوكولا مغلفة وجميلة في الكيس بتاعها وجميلة، وعلبة تانية بس كل شوكولاتة أريانة مفتوحة، شالت الغلاف بتاعها وحطتها كده أرية، ومرت بالعلبتين على الطالبات. كل الطالبات بلا استثناء أخذنا المغلقة المغلفة وتركنا المتعرية. فالمعلمة قالت لهم ده درس اليوم، استفدتم ايه؟ لماذا لم تأخذنا العارية؟ قلنا جميعا لان العارية قد تكون عرضة للميكروبات والجراثيم والافات والعلل والامراض، ده مسكها وده حطها مش عارف مين اللي فكها ومين اللي حطها في ايديه ومعرفش ايده كانت نظيفة ولا لا، انما دي مغلفة محفوظة مش ممكن يوصل لها ميكروب. قالت وهكذا الفرق بين المحجبة والعارية. العارية ملوثة كل نظر لها وضربها بسهام النظرات الباطلة، إنما التانية محفوظة سمينة جوهرة. فنبدأ نعرف بنتنا كده بالأمثال الجميلة دي قيمة الحجاب، قيمة العفة، قيمة الصيام، مع الدعاء لها بالهداية. واسأل الله عز وجل أن يحفظهما لها. إيميل بعنوان مش عارف بقى عوفي ولا إيه، المهم بيقول السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليك. أمين. هل يجوز قص ما ند من اللحية يعني شعرة طالعة بقصد التساوي وتحسين شكل؟ لا حرج، في بعض اللحى بيكون فيها شعرات كده طويلة قوي ماشية لوحدها في مكان تاني وتقرفك وتتعبك، خلاص شدها وخلاص الشعرة اللي هي إيه اللي خرجت عن الجمال ده لا بأس ولا حرج. وغالبا دي بتكون اطول من القبضه ما دام طلعت لوحدها كده دي. فابن عمر كان في المنسك ياخذ ما زاد عن القبضه، فكل ما كان يعني خرج عن الطريق لا باس من شده، لكن ان كانت لا تحدث خللا فاتركها فاتركها. حد عنده سؤال؟ نعم.
بارك الله فيك.
امين يا رب.
شيخنا شخص مثلا عم يصلي بالمسجد الى غير ستره، ما في ستره مثلا، فكيف لازم احنا نمر شيخ؟ لانه لقيت بعض الاشخاص مثلا يكون هو عم يصلي هون فبيروح يفتل الهيت مثلا او يروح يبعد او يستنى لحتى ينتهي الصلاه، فما الحكم الشرعي؟
من صلى في المسجد لغير ستره وانت اردت المرور فماذا تصنع؟ هذا هو السؤال. ان كان المرور لازما واضطرار هذا المكان ابعد عن موضع السجود. يعني مثلا شوف كده بينه وبين السجود بحوالي متر مثلا، تيجي انت على بعد موضع سجود وتمر ما دام مضطرا، اما لغير اضطرار فامشي من خلفه من خلفه، فده اللي يمر من المضطر المحتاج اللي مفيش مكان غير هنا. فان كان كذلك وهو لم يتخذ لنفسه ستره فلا حرمه له لأنه قصر في السترة، فأنت تمر بعيدا عن موضع سجوده، بعيدا عن موضع سجوده. نعم تفضل. آمين.
يسأل الرضيع الجديد الطفل، ما هي السنة ماذا يفعل؟
ما هي السنن المتعلقة بالمولود الجديد؟ من السنن للمولود الجديد على خلاف بين أهل العلم أن يؤذن في أذنيه، لأن ورد حديث في الإقامة والحديث ضعيف. أحاديث الأذان اختلف فيها العلماء، لكن نرجح الجواز، فيبدأ يؤذن فقط في أذنيه، الأذان فقط، والأذان برفق مش بصوت عالي، طفل صغير بيأذن لتثبيت الفطرة التي جاء به توحيد. في اليوم السابع نحسن اسمه، نسميه اسما طيبا، دي من السنن المهجورة. تجد بعض الناس يتهاون في أمر الأسماء، يسمي أسماء كده معقدة، وأسماء تجلب السخرية، وأسماء ما تعرفش تنطقها، وأسماء على الموضة، وربما تكون أسماء لقديسين ورهبان ووثنيين وهو لا يدري. فنقول لك لابد أن تسميه اسما حسنا طيبا، إنه يعرف به بين الناس، فما بقاش مادة للسخرية بين الناس. كذلك من السنن العقيقة في عنه في يوم سابعي، إن كان ذكرا يبقى بنذبح عنه شاتين عليكم السلام، إن كان جارية نذبح عنها شاة واحدة، نذبح شاتين عن الغلام وعن الجارية شاة. وطبعا العلة فيها الذبح فقط، إنما أنت بقى توزعها بأي طريقة، أردت أن توزعها على الفقراء لحما نيئا لا حرج، أردت أن تقدمها لحما مطبوخا وتجمع أحبابك وأصحابك سنة لا حرج، افعل. يبقى لك أن توزعها نيئة لحما، أو تطبخها وتقدم طعام للناس، وقف البيت أو في المسجد أو أي في أي مكان، تأجر قاعة وتجمع حبايبك، ما في مشاكل خالص، يعني افعل ما شئت. لكن العلة في الذبيحة هي شكر النعمة. ايه كمان من ضمن السنن؟ قلنا حلق شعر الغلام لإزالة الأذى، وتتصدق بقدر هذا الشعر جرامات من فضة، تتصدق به على فقير أو محتاج، دي كلها من السنن. نحرص عليه. أيضا من السنن تحنيك المولود. التحنيك بيكون بمجرد الولادة، يعني التحنيك نجيب تمرة نمضغها بالفم ثم نحنك فم الطفل من الداخل بحيث يتذوق طعم التمر سواء كان ذكرا أو جارية. الطب الحديث اكتشف من هذه السنة أن الطفل الذي يأخذ التمر بداية أولا بيقوي الفكين عنده، فيتمكن من التقام ثدي أمه بسهولة دون مشقة، يعني يعرف يرضع كويس، بخلاف المخاتش بقى تلاقي متعسر مش عارف ايه لسه، ما لما التاني بقى خلاص ما اتدرب اكل شوية تمر قوي العملية. غير كده قالوا ان الطفل عند نزوله يحتاج لقدر من الطاقة في الدم بتاعه، والتمر ده فيه فائدة متكاملة في هذا الباب، فبيبدأ يظبط الاجهزة، اجهزة المولود. فنحرص على تحنيك الطفل عند مولده بتمرة، مع ان في داخل الفم يبدا يتذوق المولود سواء كان ذكرا او جاريه هذا التمر. النبي كان يحنك الاطفال عليه الصلاه وازكى التسليم. هذا عن بعض السنن التي يجب ان تراعى عند مولده. اما بقى من حيث التربيه، وطبعا الحرص على الرضاعه الطبيعيه من الام، لان فيها تربيه وفيها بذل الحنان والمحبه، ضم الطفل لحضن الام ده كله تربيه، الأم تحرص على ذلك، وخاصة مع بداية المولد. ليه؟ لأن لبن السرسوب هذا في قيمة غذائية معينة يحتاجها الطفل، عشان كده تجد لبن الأم يتغير من أسبوع لآخر من حيث الكم في الفيتامينات والقوة وهكذا، الأول غير الثاني غير الثالث غير وهكذا. فتحرص الأم على إرضاع ولدها رضاعا طبيعيا مش صناعي، مش تروح لمين البابرونة وخلاص، لا. وهكذا، والله أعلى وأعلم. طيب، دخل وقت المغرب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.